بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن أبيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني كنت قد نذرت في الجاهلية أن أعتكف يوما وفي رواية الليلة، فقال في المسجد الحرام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك. هذا الحديث الشريف اشتمل على جملة من المسائل الفقهية المتعلقة بباب الاعتكاف، ومن هذه المسائل مسألة نذر الكافر للاعتكاف في حال الكفر، وكذلك مسألة النذر للاعتكاف في الأصل، ثم كذلك مسائل أخرى متعلقة بوجوب الصيام للاعتكاف أو عدم وجوبه. فناسب أن يذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب الاعتكاف. يقول رحمه الله: أن عمر بن الخطاب سأل النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الرواية التي معنا لم يذكر فيها الراوي مكان السؤال، وقد جاء في رواية أخرى أن سؤال عمر بن الخطاب رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم وقع في الجعرانة بعد رجوع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة حنين. وقال بعض العلماء في هذا: ليس في هذا دليل على أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أراد بالجاهلية ما قبل فتح مكة. يقول رضي الله عنه: يا رسول الله، إني كنت قد نذرت في الجاهلية. الجاهلية مأخوذة من الجهل، وأصله ضد العلم، والمراد به نفي المعرفة والإدراك للأشياء. والإنسان إذا جهل الشيء له حالتان: الحالة الأولى أن يجهل الشيء ويعلم أنه جاهل بالشيء، والحالة الثانية أن يجهل الشيء ويجهل أنه جاهل بذلك الشيء. فإن كان جاهلا ويعلم أنه جاهل فهذا يسميه العلماء بالجهل البصير، والحالة الثانية أن يكون جاهلا ويجهل أنه جاهل فهذا يسمى الجهل المركب. ولما كانت الجاهلية تطلق في لسان العرب والمراد بها السخط والطيش وذهاب العقل، أن يتصرف الإنسان تصرفات تنبي عن ضعف عقله وإدراكه، فهذا يسمى جهلا. فلذلك قالوا: سميت الجاهلية جاهلية من الجهل، وذلك لكثرة ما يقع فيها من أمور الجهل التي لا يليق بالحكماء والعقلاء أن يفعلوها. والمراد بالجاهلية ما قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الجاهلية التي كان الناس فيها في دياجير من الظلمات والشرك والكفر بالله عز وجل، فتوصف بكونها جاهلية. وإذا أطلقت في كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فالمراد بها الجاهلية الأولى. وقد تطلق الجاهلية على العصور التي يشتد فيها البعد عن الله عز وجل بارتكاب المحرمات والمخالفات، ومنهم اصطلح الناس على تسميته بجاهلية اليوم، وذلك لفشو أمور الجاهلية بين الناس من فعل المنكرات وترك الفرائض والواجبات واتباع المحرمات والشهوات، فتوصف بالجاهلية المعاصرة. وقوله رضي الله عنه: إني كنت قد نذرت في الجاهلية، فيه مسائل. المسألة الأولى: دلت هذه العبارة على أن الإنسان إذا كان كافرا ونذر في حال الاعتكاف ونذر في حال الكفر، إذا نذر طاعة أن نذره يصح. ولذلك ذهب طائفة من السلف رحمة الله عليهم إلى القول بصحة نذر الكافر في حال كفره، وأنه إذا أسلم وجب عليه الوفاء بالنذر. وذهب جمهور العلماء رحمهم الله إلى عدم صحة نذر الكافر، وعلى القول بصحة نذر الكافر فرع العلماء صحة اليمين والظهار. فلو أن إنسانا كان على الجاهلية والكفر فقال لامرأته وهو كافر: أنت علي كظهر أمي، فإنه يصح ظهاره عند من يقول بصحة النذر على خلاف عن الشافعي رحمة الله عليه وعلى أصحابه. وذهب جمهور العلماء إلى أن الكافر لا يصح نذره ولا يصح يمينه بالله، وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام على هذه المسألة في باب الأيمان والنذور بإذن الله تعالى. يقول رضي الله عنه: إني كنت قد نذرت في الجاهلية. تقدم أن الجاهلية مأخوذة من الجهل، وقال العلماء: كل معصية يصح أن يوصف صاحبها بكونه مرتكبا للجهل. ومنه قوله تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. قال ابن عباس فيما معنى كلامه: إن فعل المعصية جهالة النفس. فقال: إني كنت قد نذرت في الجاهلية أن أعتكف يوما في المسجد الحرام. في هذه العبارة دليل على أن الاعتكاف على أن نذر الاعتكاف مشروع، وأن الإنسان إذا قال لله: علي أن أعتكف شهر رمضان أو أعتكف العشر الأواخر من شهر رمضان أو يوما أو نحو ذلك، أن ذلك صحيح ومعتبر ويلزمه الوفاء. وقال العلماء: إن هذه الحالة هي التي يجب فيها الاعتكاف، فالاعتكاف بإجماع العلماء سنة. ولذلك قال ابن رشد في البداية: إنه سنة ويجب بالنذر، أي يجب على المكلف أن يعتكف إذا كان قد نذر الاعتكاف. وهكذا إذا حلف بالله عز وجل لم يعتكف، فإن اعتكافه يصير واجبا ولازما عليه. واختلف العلماء: هل الشروع في الاعتكاف الذي ليس بفرض، هل يصير به فرضا على المكلف؟ توضيح ذلك: لو أن إنسانا أراد أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان ودخل ليلة 21 وابتدأها، فهل يجب عليه إتمامها أو هو مخير؟ للعلماء في هذه المسألة قولان: القول الأول أن الشروع في نافلة الاعتكاف يصيرها فرضا، والقول الثاني أن الشروع في نافلة الاعتكاف لا يصيرها فرضا. وهذان القولان مفرعان على المسألة الأصولية المعروفة عند العلماء، وهي: هل الشروع في النوافل يصيرها فرائض؟ وفيها قولان مشهوران، فمنهم من يقول: كل من شرع في النافلة يجب عليه إتمامها، لأن الله عز وجل يقول ولا تبطلوا أعمالكم، فنهى الله تبارك وتعالى كل من ابتدى بطاعة أن يبطلها لعموم قوله أعمالكم، فإنها جمع عمل وهي نكرة شاملة لجميع الأعمال سواء كانت نافلة أو كانت فريضة. واحتجوا بقول الله عز وجل واتموا الحج والعمرة لله، قالوا إن الله عز وجل أمر من نشأ في الحج والعمرة أن يتم حجه وعمرته. وهذا القول هو قول طائفة من العلماء ومنهم بعض فقهاء المالكية رحمة الله عليهم، وذهب طائفة من العلماء إلى أن الشروع في النوافل لا يصيرها فرائض. وهذا القول احتجوا بالأصل المعتبر الذي دلت عليه دلائل الكتاب والسنة أن الله عز وجل خير المتنفل والمتطوع. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال له الصحابي هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. وفي الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال المتطوع أمير نفسه. والصحيح أن الشروع في النوافل فيه تفصيل، وقد أجمع العلماء رحمهم الله على أن الحج والعمرة على أن نافلة الحج والعمرة لا يجوز قطعها، وكل من نوى الحج والعمرة فإنه يجب عليه إتمام نسكهما ولو كانت تلك الحجة وتلك العمرة ليست بواجبة عليه في الأصل. يقول عمر رضي الله عنه وأرضاه إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف يوما في المسجد الحرام ليلة في المسجد الحرام. قوله ليلة احتج بها طائفة من العلماء على أن الاعتكاف لا يجب له الصيام، وأنه يجوز للإنسان أن يعتكف في المسجد ولو لم يكن صائما. وبهذا القول قال طائفة من السلف والخلف، قال به الحسن البصري وأبو ثور إبراهيم بن خالد بن يزيد الكلبي صاحب الشافعي رحمة الله عليهما. وهذا القول هو مذهب الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي وداود الظاهري رحمة الله على الجميع، يقولون إن الاعتكاف يجوز أن يفعله الإنسان ولو لم يكن صائما. فلو أنك يوما من الأيام دخلت المسجد ونويت الاعتكاف ولو ساعة من النهار لصح اعتكافك، ولو نويت نصف النهار لصح الاعتكاف، وهكذا لو نويته كاملا ولو نويته كاملا ولو لم تكن صائما. القول الثاني أنه لا يصح الاعتكاف إلا بالصيام، وأنه لا يشرع للإنسان أن ينوي الاعتكاف إلا إذا كان صائما. وهذا القول روى عبد الرزاق في المصنف عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس رضي الله عن الجميع أنهم قالوا لا اعتكاف بدون صوم. وبه قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وهو مذهب الإمام أبي حنيفة ومالك وأحمد في رواية عنه، كلهم يقولون لا يصح للإنسان أن يعتكف في المسجد إلا إذا كان صائما، سواء كان صيامه فريضة أو كان صيامه نافلة. واحتج الذين قالوا بصحة الاعتكاف بدون الصيام بهذا الحديث الذي معنا. ووجه الدلالة من هذا الحديث أنه في رواية في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله عمر عن اعتكاف ليلة نذرها في الجاهلية. ومن المعلوم أن اعتكاف الليل سيخلو من وجود الصيام قطعا، لأن الليل لا صيام فيه. واحتجوا كذلك بالأصل، قالوا إن الأصل عدم بالصيام فجاز فعل الاعتكاف مجردا عنه. واحتجوا بما ثبت في الصحيحين عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف عشرا من شهر شوال، وفي رواية في مسلم اعتكف العشر الأول من شوال. وجه الدلالة أن هذه الرواية دلت على أن الصيام لا يجب للاعتكاف ولا يؤذن به المعتكف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأول من شهر شوال، وفي العشر الأول يوم العيد الذي لا يجوز صيامه. هذه هي أدلة القائلين بعدم لزوم الصيام للاعتكاف، وهي أدلة قولية وفعلية عن النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا والأصل براءة ذمة المكلف من التكليف حتى يدل الدليل على شغلها، فالأصل أن المعتكف بريء من المطالبة بالصيام حتى يدل الدليل على اللزوم، وليس هناك دليل صحيح في الكتاب والسنة يدل على اللزوم. واحتج الذين قالوا بوجوب الصيام بصحة الاعتكاف بما جاء في رواية عمر بن الخطاب رضي الله عنه عند الدارقطني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أوف بنذرك وصم. قالوا قد أمره بالصيام لأجل الاعتكاف الذي لزم في ذمته، وهذه الرواية من طريق بديل بن بديل، وقد اختلف العلماء رحمهم الله فيه، وضعفه قوي، وقد ضعفه أمير المؤمنين في الحديث في زمانه الدارقطني رحمة الله عليه، والقول بضعفه من القوة بمكان. واحتجوا كذلك بما روى الدارقطني في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا اعتكاف إلا بصيام، وهذا الحديث من طريق سويد بن عبد العزيز بن سويد. قال عنه الدارقطني سمعت أبا بكر النيسابوري يقول هذا حديث منكر، وضعف الدارقطني وغيره حديث عبد العزيز بن سويد. وقال الإمام النووي في المجموع إنه ضعيف باتفاق المحدثين. هذه الأدلة التي استدل بها أصحاب القول الثاني يقولون أيضا إن النبي صلى الله عليه وسلم ما اعتكف إلا صائما، قالوا فلا يصح الاعتكاف إلا بالصيام. هذه هي محصل أدلة القولين وحجج الطائفتين، والصحيح والعلم عند الله أنه لا يجب الصيام لصحة الاعتكاف، وذلك لما يأتي. أولا لصحة دلالة حديث أم المؤمنين عائشة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأول من شهر شوال، ولو كان هناك الصيام لذكرت أم المؤمنين صيام النبي صلى الله عليه وسلم للعشر، لأنه مما تتوفر الدواعي لنقله، فإنك كما تعلم هذه العشر قد جاءت السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم وحفظت بعدم صيامها، فكونه يعتكف مجردا عن الصوم هو الأصل. ومن تأول الحديث فتأويله ضعيف باطل، لأن حديث عائشة في مسلم اعتكف العشر الأول ويوم العيد يوم يحرم صيامه فما ثبتت بذلك السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا أن الأصل براءة الذمة حتى يدل الدليل على شغلها بالتكليف، وليس هناك دليل صحيح صريح يدل على إلزام المعتكف بالصيام، فيبقى الناس على توسعة الشريعة لهم، فمن أحب أن يعتكف في المسجد فليعتكف سواء كان صائما أو لم يكن. ثالثا أنه قد صحت الرواية الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن عمر بن الخطاب سأله عن اعتكاف ليلة كما في رواية الحديث الذي معنا، وهي رواية صحيحة جاءت من طريق الثقات في الرجال الصحيحين، وهي تدل على سقوط الصيام وعدم وجوبه. وأما رواية يوما فإنه يجاب عنها بأن العرب تطلق اليوم وتريد به الليلة وتريد به الليلة والنهار وتريد به النهار وحده، فلا مانع أن يحمل على ما ذكرنا. والأصل أنه إذا جاءت رواية مقيدة بالليل ورواية مطلقة محتملة فإن المقيدة معتبرة أكثر من المطلقة للقاعدة المعروفة من حمل المطلق على المقيد. وأما استدلال أصحاب القول الثاني بالأحاديث فإنه متكلم في سندها لهذا كله، فإنه يصح الاعتكاف بدون الصيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عمر أن يفي بنذره دون أن يلزمه بصيام على وجه صريح لا يخلو من وجود الاحتمال. يقول النبي صلى الله عليه يقول عمر رضي الله عنه ليلة في المسجد الحرام، في هذا دليل على أنه إذا نوى الإنسان الاعتكاف في مسجد معين أنه يلزمه الوفاء بنذره في ذلك المسجد المعين، ولكن ذلك محل نظر عند العلماء رحمهم الله. فمنهم من يقول إنه يعتكف إذا كان قد خصص أحد المساجد الثلاثة عن المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد الأقصى، والمسجد الأقصى هذه الثلاثة المساجد، فإنه يجوز للإنسان إذا خصصها بالاعتكاف أن يعتكف فيها، ومن نذر أن يعتكف في أعلاها وهو المسجد الحرام لا يصح اعتكافه إلا فيه وحده بعينه. وأما إذا نذر أن يعتكف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو المسجد الأقصى فإنه يجزيه أن يعتكف في مسجد الكعبة عن المسجد الحرام، وذلك لأنه يحصل الفضيلة وزيادة. وأما إذا نوى الاعتكاف في المسجد الأقصى فإنه يجزيه أن يعتكف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو المسجد الحرام، وأما إذا نذر الأعلى وهو الاعتكاف في المسجد الحرام فلا تبرأ ذمته إلا بفعله في المسجد الحرام، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم ألزم عمر بن الخطاب أن يعتكف في مسجد الكعبة ولو كان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يغني، لقال له انتظر حتى ترجع إلى المدينة واعتكف في مسجدي، فدل على أن نذر الاعتكاف في المسجد الحرام لا يبرأ صاحبه إلا بفعله في المسجد الحرام. وأما إذا نذر الاعتكاف في غير هذه المساجد الثلاثة كأن ينذر الاعتكاف في مسجد قباء أو غيره من المساجد من عدا المساجد الثلاثة ففيه تفصيل، فإنه لا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن ينذر أن يعتكف في مسجد يبعد عن مدينته مسافة القصر فأكثر، الحالة الثانية أن ينذر الاعتكاف في مسجد في مدينته. فأما إذا نذر الاعتكاف في مسجد من غير المساجد الثلاث ويحتاج إلى السفر فإن النذر لا يلزمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا بثلاثة مساجد. فهذا يخص المساجد الثلاثة بمشروعية السفر لها، وأما إذا نذر غيرها فلا يخرج لها ولا يسافر على ظاهر هذا الحديث الصحيح. أما إذا نذر أن يعتكف في مسجد في مدينته فإنه يفي بنذره، ويجوز له أن يعتكف في أحد المساجد الثلاثة عوضا عنه كما تقدم بيانه.
قال المصنف رحمه الله تعالى: عن صفية بنت حيي رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا في المسجد فأتيته أزوره ليلا فحدثته، ثم قمت لأنقلب فقام معي ليقلبني، وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد. فمر رجلان من الأنصار فلما رأيا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرعا في المشي، فقال: على رسلكما، إنها صفية بنت حيي. فقالا: سبحان الله يا رسول الله. فقال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خفت أن يقذف في قلوبكما شرا أو قال شيئا. وفي رواية أنها جاءت تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان، فتحدثت عنده ساعة ثم قامت تنقلب، فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يقلبها حتى إذا بلغ باب المسجد عند باب أم سلمة، ثم ذكره بمعناه.
يقول المصنف رحمه الله: عن صفية بنت حيي رضي الله عنها وأرضاها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا في المسجد فأتيته وأزوره ليلا فحدثته، ثم قمت لأنقلب فقام معي ليقلبني وكانت في مسكن زيد بن أرقم. قالت: فمر رجلان من الأنصار فلما رأيا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرعا في المشي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلكما، إنها صفية بنت حيي. فقالا: سبحان الله يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خفت أن يقذف في قلوبكما شرا أو شيئا. هذا الحديث الشريف اشتمل على جملة من المسائل المتعلقة بالاعتكاف، فناسب أن يذكره المصنف رحمه الله في هذا الباب. يقول رحمه الله: عن صفية بنت حيي، هي صفية بنت حيي بن أخطب
ابن الخزرج بن النضير من بني بنت ابن إسرائيل من سبط هارون بن عمران عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. كانت تحت سلام بن مشكم، ثم خلفها عليه كنانة بن عبد الحقيق، ثم من بعد ذلك أخلت في سبايا يوم خيبر، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم من ابن الكلب. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أعتقها وجعل عتقها صداقها وتزوجها صلوات الله وسلامه عليه، فهي من أمهات المؤمنين رضي الله عنها وعنهن أجمعين. قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا في المسجد. قولها في المسجد، في المسجد هي للعهد، والمراد به العهد الذهني، وهو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، أي كان معتكفا في مسجده في شهر رمضان. فأتيته أزوره. في هذه العبارة دليل على مسائل: المسألة الأولى، مشروعية خروج المرأة طلبا للمصلحة، سواء تعلقت المصلحة بها أو بغيرها، وذلك في حدود الضوابط والقيود الشرعية المعتبرة، وذلك أن الأصل الذي دل عليه دليل الكتاب أنه ينبغي على المرأة المسلمة أن تلزم بيتها وأن تقر في قرارها الذي أمرها أن تقر فيه ربها، كما قال تعالى في كتابه يخاطب أمهات المؤمنين: ومن بعدهن نساء المؤمنين أجمعين في كل زمان ومكان، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فإن هذه الآية الكريمة تشمل أمهات المؤمنين، والخطاب فيها لهم، ولكن المراد بها عموم النساء، لأنه إذا وجب في حق تلك النسوة الطاهرات العفيفات أن يلزمن البيوت وأن لا يكثرن من الخروج لغير حاجة، فمن باب أولى وأحرى أن يلزم هذا الأمر من سواهن من سائر النسوة. فإذا كان في الخروج مصلحة دينية أو دنيوية جاز لها الخروج، ولكن بشرط أن يكون هناك محافظة، أن تكون هناك محافظة على ما أمر الله تعالى بالمحافظة عليه من مراعاة الحشمة والعفة والحياء وترك مواطن الريبة والفتن، سواء تعلقت بالمرأة أو تعلقت بغيرها. ولذلك لما ذكر لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن نهي النساء عن المساجد، قالت: لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء اليوم لمنعهن. فإن كان ذلك في زمان أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، فما ذلك بهذا الزمان، مع أن زمانها رضي الله عنها قد شهد النبي صلى الله عليه وسلم بأنه خير الأزمنة وأفضل القرون. فالمقصود أن الأصل عدم خروج المرأة حتى توجد الحاجة الماسة لخروجها تحصيلا لمصلحة أو درء مفسدة، سواء كانت دينية أو دنيوية. المسألة الثانية: مشروعية خروج المرأة لزيارة زوجها إن لم يكن في بيتها، كأن يكون في بيت غيرها كالمرأة التي لها ضرائب، فيشرع لها أن تخرج لضرتها، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. من اجتماع أمهات المؤمنين له في غير لياليهم. فالمقصود أنه يشرع للمرأة أن تخرج لبعلها لزيارته. المسألة الثالثة: فإن وجدت الحاجة الملزمة كمرضه ونحو ذلك فإنه يشرع لها من باب أولى وأحرى، لأن زيارة صفية رضي الله عنها وأرضاها كانت خالية من الوجوب، فإن وجد مقتضي الوجوب فإنه من باب أولى أن يشرع لها الخروج. المسألة الرابعة: جواز زيارة المرأة لبعلها في المسجد إذا كان معتكفا، وأن ذلك لا يخالف مقصود الاعتكاف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو قدوة العابدين وإمام المجتهدين في طاعة الله رب العالمين لم يمنعه أن يقبل زيارتها وأن يطيبها بالحديث معها وأن يطيب خاطرها بالحديث معها. المسألة الخامسة: فيه دليل على مشروعية حديث الرجل مع زوجته في المسجد بشرط أن لا يشتمل الحديث على الرفث ونحن ذلك من مثيرات الغرائب والشهوة، لأن الله تعالى قال في كتابه: في بيوتنا أذن الله أن ترفع، فالمساجد ينبغي رفعتها وصيانتها حقيقة ومعنى، فمن رفعتها معنى أن تصان عن الأحاديث التي لا يليق أن تذكر فيها من رفث الكلام ونحوه من الأمور التي لا تتناسب مع حرمة المساجد. المسألة السادسة: أن هذه الزيارة وقعت ليلا كما جاء في الرواية في الصحيحين عنها رضي الله عنها وأرضاها، ومعلوم أن أهم ما في الاعتكاف الليل، ولذلك كان بعض السلف يستعجب ويستغرب ويسأل: أكان ذلك ليلا؟ كل ذلك تعظيما لكون النبي صلى الله عليه وسلم كان يشد مئزره ويحيي ليلة، فكيف يقبل على زوجه في مثل هذه الساعات واللحظات التي ينبغي فيها تفريغ القلوب لطاعة الله بذكره في مساجد الله؟ المقصود أنه لا حرج على المعتكف أن يحدث زوجه وأن تزوره ولو كانت الزيارة ليلا. المسألة السادسة: استحب بعض العلماء رحمهم الله خروج النساء في الليل إذا كانت الحاجة يمكن قضاؤها في الليل والنهار، أنها تخرج في الليل مراعاة للستر، لأنها إذا خرجت في الليل فإنها تأمن الفتنة من وجهين: الوجه الأول أن الغالب في الليل سكون الناس، لأن الله جعل الليل سكنا والنهار معاشا، فيكثر الرجال في النهار أكثر منهم في الليل. والفتنة الثانية فتنة النظر، فإنها في الليل لا يتمكن الناظر من رؤيتها على خلاف النهار، وهذا إنما كان في العصور القديمة التي كانت المصابيح فيها قليلة ويتعذر وجودها إلا في داخل البيوت، فكانت الطرقات سالمة من الرؤية. ولذلك لما سئلت أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها عن طواف النساء نافلة بالبيت كانت تفتي النساء بالطواف في الليل لأنه أسر، وكانت إذا أرادت الطواف بالبيت طافت بالليل، وأمرت بإطفاء السرج يعني تخفيفها حتى يكون ذلك أستر لها رضي الله عنها وأرضاها.
وكان النساء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يشهدن الفجر كما في الصحيحين عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يغلس بصلاة الفجر حتى إن النساء إذا خرجوا لم يستطع الإنسان أن يعرفهن من شدة الغبش وظلمة الفجر، كما في الصحيحين عنها قالت: لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهم فيرجعن إلى بيوتهن ما يعرفن من شدة الغلس. فالمقصود أن خروج النساء في الليل أسر من خروجهن بالنهار. تقول رضي الله عنها وأرضاها: حدثت النبي صلى الله عليه وسلم. وظاهر هذا حديث من الأحاديث التي ليست من المسائل ولا من الأحكام الشرعية، لأنها لو كانت كذلك لاعتنت بذكره. ولذلك استنبط طائفة من العلماء من هذه العبارة دليلا على مشروعية الحديث في المساجد في أمور الدنيا، لأن صفية رضي الله عنها وأرضاها جلست مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو معتكف فحدثت، ولم ينكر عليها حديثها. وقال بعض العلماء إن الأدلة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على مشروعية يسير الحديث في أمور الدنيا. ففي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي الفجر بالناس فيأتي الصحابة وقد جلس في مصلاه بعد صلاة الفجر فيتحلق أصحابه عليه ثم يخوضوا في أحاديث الجاهلية فيضحكون ويتبسم النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينكر عليهم ذلك. فدل هذا على سماحة الشريعة ويسرها، وأنه لا حرج على المكلف أن يتحدث في أمور الدنيا، ولكن بشرط أن يكون ذلك يسيرا لا كثيرا، فإن كان كثيرا فإنه تشتد كراهته، فإن اشتمل على أذية الغير كما يفعله كثير من الناس اليوم، يتحلقون في المساجد يخوضون في أحاديث الدنيا، وقد يكون بعضهم ممن يعرف بالاستقامة والصلاح وطلب العلم يخوضون في أحاديث الدنيا بأصوات مرتفعة حتى ترتفع أصواتهم ويعلو لغطهم، فذلك مما تشتد كراهته، فإن بلغ الأذية فهو محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أذية المسلم وأمر المسلم أن لا يؤذي أخاه. فالمقصود أنه ينبغي صيانة المساجد عن أمور الدنيا التي تشوش على الناس. وهل يجوز البيع والشراء داخل المسجد؟ للعلماء قولان مشهوران في هذه المسألة، فمنهم من منع البيع حتى كان بعضهم يفتي بتحريم البيع والشراء داخل المسجد لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك في حديث الترمذي، وحسن الإمام الترمذي هذا النهي، وهو حديث الترمذي وابن ماجه والبيهقي في السنن. قالوا: فهذا يدل على المنع، والأصل في النهي أن يحمل على التحريم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمعتموه ينشد ضالته في المسجد
فقولوا لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبن لهذا. وهنا مسألة يحسن التنبيه عليها، وهي أنه اشتهر في هذا الزمان أن بعض المحلات التجارية والمؤسسات والشركات قد تفعل بعض التقاويم أو بعض الإعلانات التي تدل على محلاتها وتجاراتها، فيعتنى بتعليقها في المساجد